الذهبي رحمه الله، وقال موسى بن عقبة أخبرنا ابن شهاب السهري قال حدثني عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي أن أباه أخبره أن أخاه سراقة بن جعشم أخبره، ثم ساق الحديث وزاد فيه وأخرجت سلاحي ثم لبست لامتي وفيه، فكتب لي أبو بكر ثم ألقاه إليه فرجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى فتح الله مكة وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، خرجت لألقاه ومعي الكتاب، فدخلت بين كتيبة من كتائب الأنصار فطفقوا يقرعونني بالرماء ويقولون إليك إليك، حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة، فرفعت يدي بالكتاب فقلت يا رسول الله هذا كتاب، فقال يوم وفاء وبر اذنوه، قال فأسلم، ثم ذكرت شيئا أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب سأله عن الضالة وشيء آخر، قال فانصرفت وسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البكائي عن ابن إسحاق حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتى نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليه فقالوا أين أبوك؟ قلت لا أدري والله أين أبي، فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطمني على خدي لطمة طرح منها قرب. الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أفاض وأجاب ونعم ما صنع، أفاض في هذه النقطة وهي نقطة خروج النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء من غار ثور قاصدا المدينة واختفائه صلوات الله وسلامه عليه في الغار أياما، وما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام من الكرامات ومن الآيات البينات أثناء سيره وقصده صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى طيبة. وقد علمنا في الدرس الماضي القصة التي جرت للبراء ابن عازب أو لعازب أبي البراء وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأذكر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اشترى سرجا أو رحلا من العازب والد البراء، والبراء صغير ب13 درهم، ولما تم البيع طلب أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عازب والد البراء أن يكلف ولده بأن ينقل هذا السرج إلى دار أبي بكر، فاغتنم الفرصة عازب والد البراء، عازب البراء بن عازب أنصاريان خزرجيان، اغتنم الفرصة عازب وقال لأبي بكر لا ابني لا يحمل هذا السرج إلا إذا وفيتني بشرط، الشرط أنك تحدثنا ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة، نعم هذا الشرط.
ونعم هذا المطلب، مطلب علم، مطلب خير. فذكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه القصة، وسيذكرها الإمام الذهبي ثانية وثالثة، ويذكر فيها فوائد. والقصة التي ذكرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه خلاصتها أنهما خرجا من الغار بعدما بقي بالغار أياما، وانطلق قاصدين أو قاصدين، رسول الله أبو بكر، عامر بن الطهيرة مولى أبي بكر، وعبد الله بن أريقط الدليل الكافر، يوم كان كافر ولكن كان أمينا، دليلا خريتا مجيدا. بعدما خرج من أسفل مكة عاد وأخذ إلى طريق الساحل، مر على عسام وانطلق على طريق الهجرة الذي يذكر في أيامنا هذه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرت قصة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي. وكان سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه فارس، وكان رضي الله تعالى عنه شاعرا، وكان رضي الله تعالى عنه كذلك راميا قويا، وكان سيء من أسيام من علية القوم. كانوا في مجلس فأتى رجل وقال للقوم: أنا رأيت أسود ثلاثة أسودة، أظن أنها محمد وأصحابه. قال سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، فأشرت إليه أن اسكت: لا، ليسوا هم. وخرج سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه وأمر جارية له أن ترحل وتهيئ له فرسا. وسيذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى القصة بكاملها، والقصة صحيحة أخرجها البخاري. جرى لسراقة بن مالك في هذه القصة رضي الله تعالى عنه خبر عجب. الخبر الذي جرى لسراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال صفحة 223، قال رضي الله تعالى عنه، وهذا وقع قبل أن يسلم، أدرك النبي، قال أبو بكر: فلما أن دنا منا، يعني سراقة، وكان بيننا وبينه قيد رمحين، مسافة رمحين فقط، أدركنا الطلب، لأن سراقة رضي الله تعالى عنه خرج قاصدا 200 ناقة، قريش يعلو لكل من أتى بالنبي حيا وميتا 100 ناقة، وإذا أتى بأبي بكر حيا وميتا له 100 ناقة. سراقة أدرك رسول الله، قال فلما دنا منا، وكان ما بيننا وبينه قيدا رمحين أو ثلاثة، قلت: هذا أبو بكر أخبر عازب والد البراء، والبراء اسمع، والبراء صغير من شباب الأنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وقام بها عام، وكان العام الثاني وقعت غزوة بدر كما تعلمون، واستعرض البراء وعبد الله بن عمر ردهما رسول الله لأنهما ما بلغا. في عام أحد خرج أو لم يخرج، على خلاف عند أهل العلم، البراء بن عازب شهد معركة أحد أو لم يشهد معركة أحد، خلاف. من العلماء من قال إنه شهد غزوة الخندق، أول مغازي البراء غزوة الخندق، غزوة بدر في السنة الثالثة، غزوة أحد في السنة الثالثة. غزوة الخندق في الرابعة وأوائل الخامسة. إذن البراء في ذلك الوقت صغير، ولهذا طلب أبو بكر من والدي البراء أن يكلفه بحمل الرحل، لكن ماذا فعل هؤلاء الصغار؟ ماذا فعل هؤلاء الشباب؟ ماذا أكرم الله تعالى هؤلاء الشباب الصغار الذين أدركوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ارجع إلى ترجمة البراء بن عازب يا أخ، ارجع إلى ترجمة البراء بن عازب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله وشباب الإسلام الصغار الأوائل، ماذا فعلوا؟ فعلوا العجيب. وحق لهم أن يقولوا بعدما كبروا: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. حق لهم أن يقولوا هذا، لأن الشباب الذي عملوا وسجلوا صفحات من نور زاكية طاهرة، ليسوا شباب بلو ورق وسيجة وشيشة وسجارة وحشيشة وهيروين ونساء وخمنان. شباب الشباب المسلم لا بد أن يكون شبابا مسلم يعلم العالم كله أنه شاب مسلم، ويعلم الله تعالى أنه شاب نفع الله به الإسلام. الشباب يا شباب إن لم يقف على رجليه لخدمة الإسلام فلا قيمة به لشبابه، ولا يريد المجتمع شبابه. الشباب الذي يعز الله تعالى به هذا الإسلام، هذا الدين، هو الشباب. وإلا فالشيوخ والكهول المصلون الصائمون الطائعون الراكعون الساجدون العابدون المجاهدون خير منهم، بعكس ما كان في السابق. عبد الله ابن عمر، زيد ابن ثابت، زيد ابن حارثة، زيد ابن ثابت، الرسول يمنعه ويقول له: لا تخرج في هذه الغزوة. ويأذن النبي عليه الصلاة والسلام لنديده ومثيله وشبيهه على أن يخرج ويغزو مع النبي. وإذا بهذا الشاب زيد يحتج على رسول الله: لا تمنعني يا رسول الله، وأنت قد أذنت لهذا أن يخرج. ولو صارعني أو لو صارعته لصرعته. قال الذي أذنت له: مرنا أن نتصارع أمامك يا رسول الله، فإذا تصارعنا وصرعته كان لي أخرج. يخرج إلى أي شيء؟ إلى أكل حلوى، إلى لعب، إلى نوم؟ لا، يخرج إلى سيوف مشروعة على الأعناق، يخرج إلى ضرب رماح، يخرج إلى قتل وقتال، كما قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر البيول. هذا ما خرجوا له، وهذا ما كانوا يخرجون له، ولهذا أطى الله تعالى الإسلام بهم، وبلغوا بالإسلام إلى الصين شرقا، وبلغوا به إلى المحيط الأطلسي غربا، وبلغوا إلى شارلمان ملك فرنسا. وأما بلاد العرب فحدث ولا حرج. هذا الشباب المسلم، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام الشابين يتصارعان أمامه، فيغلب زيد الشاب الذي أذن له رسول الله، ويأذن النبي لكليهما بأن يخرجا للغزو. هذا ما نريد من الشباب المسلم، وهذا ما نريد من الآباء، وما نريد من الأمهات، وما نريد من المعاهد والكليات والجامعات، أن تحرك همم الشباب المسلم، لا سيما في هذا الوقت المظلم الذي تكالبت الفتن والمصائب على المجتمعات الإسلامية. نحن لا نأمر ولا ندعو إلى خروج على المجتمع، لا، وإنما ندعو إلى طاعة الله، إلى عبادة الله، إلى الاستقامة على أمر الله، إلى الصيام، إلى الصلاة. والله لو حصل هذا من المرء أمن منه من كل شيء، لأن من اتقى الله، من اتقى الله قام بحدود الله تعالى. ومن حدود الله جل وعلا أن نؤمن مجتمعنا وأن نكون معاه. وأما إذا تركنا المجتمعات على هذا الحال، لا صلاة، لا صيام، لا طاعة، لا ذكر لله، لا صدق، لا وفاء، لا إخلاص، لا ولا ولا، وإنما يتركهم يا أخي هذه فترة شباب بعدين يرجع. لا والله ما يرجع. اسمع ما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والله بالصراحة أقول لكم، والله جربنا، أو أبناؤنا وأولادنا الذين دربناهم على ملازمة المساجد يمشي مع أبيه إلى المسجد، هذا بفضل الله تعالى على خير ما يرام. الآخر تساهلنا وتهاوننا فلا يأتي إلى المساجد، والله بعد الآن عجزنا وما استطعنا أن ندربهم على بيوت الله وعلى القيام بطاعة الله تبارك وتعالى، لأن التدريب إنما يكون من السلام. أعود إلى ما كنت فيه. جنان سراقة رضي الله تعالى عنه أن البراء من سراقة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أدرك النبي بكى أبو بكر. قال النبي له: لم تبكي؟ قال: يا رسول الله، لا يا رسول الله، لا أبكي على نفسي، وإنما أبكي عليك، هذا الطلب أدركنا. فدعا رسول الله رباه وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. فحصلت المعجزة، ساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها، ساخت قوائم الفرس، دخلت في الأرض، هذه معجزة لرسول الله. واستجاب لدعائه صلى الله عليه وسلم فوثب عنها، ثم قال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لو عمين على من ورائي من الطلب وعمين عليهم الأخبار وأقول لهم أنا كفيتكم هذا الطريق، هو ليس من هذا الموضوع، ليس في هذا الموضوع، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الهاجر. يومها كان سراقة بن مالك كافر، ما كان على الإسلام. وكما نعلم سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه ما أسلم إلا عام هوازن، كما سيأتي الكلام عليه. عام هوازن كان في السنة الثامنة، السنة التاسعة فرض الله الحج، السنة العاشرة حج رسول الله. وقع لسراقة بن مالك في عام حجة الوداع خبر لا يهمل لا يترك، الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نوى الحج. أولا نوى بالحج من آباء عنه، ولما علا على البيداء ارتفع على موضع يسمى البيداء، جاء جبريل إليه وقال له: قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. إذا صار النبي قارنا، أولا كان مفردا، اختار الله له القران فصار قارنا. مشى رسول الله، أصحابه منهم من نوى الحج، أصحابه منهم من نوى العمرة، أصحابه منهم من نوى الحج والعمرة. لما بلغ النبي إلى سرب، اسم موضع قريب من مكة، قال النبي للصحابة: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. الذي ما أخذ الهدي من الميقات شاء أو بعير أو بقرة عليه أن يفسخ نية الحج، أن يفسخ نية القران ويجعلها عمرة. وصلوا مكة، طافوا بالبيت، سعوا بين الصفا والمروة، أمرهم النبي: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. تردد الصحابة وتوقفوا، نحن أحرمنا بالعمرة، أحرمنا بالحج، ما سقنا الهدي، أحرمنا بالحج والعمرة، ما سقنا الهدي. قال لهم النبي تحلم اجعلوها عمرة. الصحابة توقفوا قالوا صراحة، قال يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ أنت أمرتنا أن نتحلل الآن، وإذا تحللنا أتينا النساء وجامعناهن، ولم يبق للوقوف بعرفة إلا 4 أيام، لأن النبي دخل مكة في اليوم الرابع، أقام اليوم الخامس، السادس، السابع، في اليوم الثامن ذهب إلى منى وإلى عرفة، بيننا وبين عرفة 4 أيام لجامع النساء. أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فافعلوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبر، ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة ولا تمتعت كما تمتعتم. لانطلق ادخلوا بينكم لئلا يتوسط في الحلقة، ننطلق مع سراقة لنسمع ماذا جرى. قال سراقة رضي الله تعالى عنه يا محمد علمت أن هذا عملك فادعو الله أن يجيني مما أنا فيه، والله لو عمينا وعمينا يعني الأخبار لا أقولها بما كما وقعت، أنا أعمي عليك حتى لا أعلم الناس أين وجهته، وهذه كنانتي خذ منها سهما. الكنانة عبارة عن علبة صغيرة كعلبة الصخور ولكنها من القصب، داخلها سهام أعواد صغار آخرها زج، هذا يسمى سهم يرمى به، خذ من كنانتي سهما فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. رأى شيء عجيب، قوائم الفرس ساخت في الأرض، وسيأتيك أنه لما وثب وطلب الأمانة من النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت قوائم الفرس وإذا بغبار يبلغ إلى عنان السماء، رأى شيء عجيب، معجزة من المعجزات تدعوه إلى أن يقف هذا الموقف العجيب الفريد. فقال النبي له لا حاجة لنا في إبلك وغنمك، فدعا له فانطلق راجعا إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. من الذي يقول أنا معه؟ أبو بكر. حتى قدمنا المدينة ليلا أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، القصة صحيحة، من حديث زهير بن معاوية سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء، وأخرج البخاري حديث إسرائيل عن عبد الله بن رجاء عنه. ننطلق رواية أخرى وفيها زيادة فائدة، قال وقال عقيل عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما في قتله أو أسره 100 ناقة، ما قال في هذه الرواية 100 ناقة، ولكن الرواية الأخرى صرحت بأنها 100 ناقة. فبين أنا جالس في مجلس قومي بني مدرك إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا، آنفا يعني سابقا أسودا، يعني رأيت كأشخاص سواد جماعة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بعيننا، الآن ذهبوا نحن نراه. ما صدق سراقة بهذا الكلام، وإنما أراد أن يذهب ولا يذهب غيره. قال ثم ما لبثت بالمجلس حتى قمت ودخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي فتهبطها من وراء أكمة، الأكمة الجبيل الصغير التراب إذا كان كثير يقال لهذا أكمة. وفي المثل العربي إن وراء الأكمة ما وراءها، وراء الأكمة ما وراءها، هذا من أمثلة العرب. موضع عالي لا ما بلغ مبلغ الجبل هذا يسمى أكمة. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستسقاء لما دخل عليه الأعرابي في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفعه عنا، هذا المطر الآن كفانا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم على الضراب والآكام، الآكام جمع أكمة والآكام، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يدعو الله تعالى أن يجعل الغيث على هذه الأشياء. قال سراقة بن مالك رضي الله عنه طلبت من جاريتي أن تحبس لي الناقة وراها للأكل، فأخذت رمحي وخرجت من ظهر البيت فخطفت بزجه الأرض، فخطفت بزجه الأرض. الرمح عبارة عن عصا طويلة آخرها حديد نصل، هذا الرمح الفارس يضرب به العدو، يضربه في صدره، يضربه في قلبه، يضربه في بطنه، فيدخل هذا الرمح بحديدته، وتارة يكون مسموما، فإذا ضرب نزعه بقوة. الزج الحديدة العريضة التي تدخل بالعدو. قال جعلت الرمح على الأرض وجعلت الزج في الأرض وثنيت الزج، أولا خطبت قليلا بالأرض أريد أن الزج ينحني قليلا فانحنى، وسئت أريد محمدا ومن معه، وأما له أن يدرك النبي ومن معه بسوء. والله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس، أما خرج أميام وترك عليا على الفراش وكان يقرأ، وكل جعل الله تعالى رأسه على ذكره نيام حتى خرج. إذا ما لا يمكن، لا يمكن لسراقة ولا لغير سراقة أن يصيب النبي بأذى. فركبت فرسي فرفعتها تقرب بي، تقرب بي معنى تقرب بي التقريب عند العرب وعند الفرسان الشجعان نوع من السير، نوع من العدو، نوع من جري الفرس. وللفرس كتب وأخبار وآثار محفوظة وأشعار لا يعلمها إلا الله، العلماء ألفوا كتب في الفروسية والفرسان، الفروسية والفرسان، الفرس الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هكذا قال رسول الله، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولذا تجد أداء الله من الأوروبيين والغربيين إلى يومنا هذا يعنون ويهتمون بالخيل، مع وجود القنبلة الذرية والهيدروجينية وما إلى ذلك، لكن لا يتركون الفرس ولا يتركون الفروسية. قال سراقة حتى دنوت منهم عثرت بي فرسي فخررت، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي واستخرجت منها الأزلام، أخرج الأزلام من الكنانة، يريد أن يستقسم بالأزلام. ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ يعني يريد أن يأخذ خالة. الأزلام عبارة عن أعواد ثلاثة، عود مستطيل مكتوب عليه أمرني ربي، عود آخر مكتوب عليه نهاني ربي، فإذا ظهر أمرني ربي مضى وفعل، نهاني ربي كف ولم يفعل. العود الثالث كفر، يعني ليس عليه شيء. إذا ظهر الكفر أعاد الكرة، ظهر أمرني ربي مضى، نهاني ربي ينتهي ولا يفعل. أخرج الأزلام يريد أن يستقسم بها، والاستقسام بالأزلام منكر وكبيرة نهانا عنه الإسلام، وعوضنا الإسلام بدل الاستقسام بالأزلام بأي شيء بالاستخارة. تصلي ركعتين وتستخير ربك، لا رمال ولا عراف ولا كاهن ولا من يقرأ الكف ولا من يقرأ 500 ريال و200 ريال، والله ما في إلا أخذ أموال الناس بالباطل. هذا شيخ عراف وهذا شيخ صالح، وهذا ذهبنا إليه وجربناه ووجدنا الذي قال كيف وكيف وكيف حق وصواب وما إلى ذلك، هذا عمل شياطين. الشياطين يوحون إلى أوليائهم، هكذا يقول الله، يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فيأتي بكذبة، يأتي بشيء واحد صحيح يضيف إلى هذا الصحيح 99 كذبة. قالوا للشيخ المرأة حامل، قال ستلد إن شاء الله. قالوا ماذا تلد؟ قال تلد إن شاء الله ولد ذكر أو بنت. تلد بقرة؟ تلد كلب؟ لا تلد إلا ولد ذكر أو بنت، فولدت ولدا ذكر. قال الشيخ قال، الشيخ قال إما أن تلد ولد ذكر أو بنت، وها هي الآن قد ولدت ذكرا كما قال الشيخ. أبدا كلامه لا يتغير. ضحك على عقول الناس، أكل أموال الناس بالباطل. لا يجوز للمرء أن يذهب إليهم. واسمحوا لي أن أقول، كثرت الأسئلة هذه الأيام من بعض الإخوان أننا نذهب إلى فلان وإلى فلان، أنا جرى لي كذا وحصل لي كذا، أنا حبست عن امرأتي فذهبت إلى فلان، وأنا سرق مالي وذهبت إلى فلان، وأنا وقع لي كذا وذهبت إلى فلان. ذهبت إلى فلان ماذا فعل؟ قال والله أعطاني حجاب مكتوب بالزعفران، وحجاب مكتوب بدم الفيل، وحجاب مكتوب بدم الحمار، وقال لي اذهب واتني بكذا. يا أخي، آية الكرسي تكتب بدم الحمار؟ الذي يكتب آية الكرسي بدم الحمار هذا صالح متقي؟ هذا صالح متقي يذهب إليه؟ لا يا جماعة، لا نفسدن عقيدتنا، لا نبتعدن عن ربنا. علينا أن نعتصم بالله وأن نكون مع الله وأن نتخذ الوسائل المشروعة التي شرعها الله. تذهب إلى طبيب؟ لا باس ولا مانع، مليون حقنة، مليون إبرة، مليون علبة، لا باس. تذهب إلى شيخ صالح تقي، يقرأ آية الكرسي، يقرأ أعوذ بكلمات الله، يقرأ المعوذتين، يقرأ قل يا أيها الكافرون، يقرأ بعض الأذكار الواردة التي علمها رسول الله. المريض مريض بحمى بأي مرض زرتم، أبقى عنده بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر 7 مرات وأنفث عليه. بالله يا جماعة، هذا فيه شيء؟ أنا ألجأ إلى الله وأعوذ بالله وأسأل الله جل وعلا وبعزتي وقدرتي أن يشفي هذا المريض، ليس بهذا شيء. وإنما المصيبة، كل المصيبة قال بل يجيب تيس أبيض واذبح التيس الأبيض، وإذا ذبحت التيس الأبيض لا تذبحه على القبلة، وإذا ذبحت خذ دمه، وإذا أخذت دمه اجعل هذا الدم على رأسك. وكلام من هذا الكلام الذي ما أنزل الله فيه من سبحانه. هكذا كانت الجاهلية تفعل، والجاهلية كانت تفعل أمور أقل مما نفعل اليوم. فأخرج سماقة بما لك قال رضي الله تعالى عنه، فأهويت بيدي إلى كنانتي واستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أو لا أضرهم، فخرج الذي أكره، يعني لا تضر. هذه معجزة أخرى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فركبت فرسي وعصيت الأمر. 100 ناقة إذا تصورها أمامه شيء يزيل العقل، يزيل العقل. عصى الأزلام وما صدقها، فرفعتها تقرب بي، رفعت الناقة تسير سير معلوم، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يلتفت التلفت، وأبو بكر يكثر التلفت، عندما سمعت القراءة ساخت يدا فرسي الأرض حتى بلغتا الركبتين، فقررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يداها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار، أثر اليدين اللتين وقعتا في الأرض صار لها غبار ساطع بلغ السماء. اللهم صل على رسول الله. هذه معجزة من معجزات رسول الله. من الذي ينكر معجزات النبي؟ الذي ينكر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام مجنون أحمق، وقد يبلغ إلى الكفر. الله أيده بالمعجزات صلوات الله وسلامه عليه، لكن العلماء يقولون إذا ورد خبر فيه شيء معجز، فيه شيء يخالف المعهود، نظرنا إلى السند، إلى الرواية، هل الرواية صحيحة؟ ماذا قال العلماء في هذا الخبر؟ أهو صحيح أم لا؟ فإذا كان صحيحا قلنا بذلك. ولهذا اسمع هذا الخبر بعدما ساق الإمام الذهبي، انتهى في آخره وقال أخرجه البخاري. البخاري موسوعة حديثية، أصح كلام بعد كلام الله كتاب البخاري. لا تلتفتن إلى كل ما يذكر، فقد ذكر الغش وذكر السمين، لا نأخذ الغش وإنما نأخذ السمين. وكيف نعرف ذلك؟ نعود إلى أهل الخبرة، إلى علماء الحديث الذين عموا بهذا الأمر، كما قال الشاعر: فللحديث رجال يعرفون به، بخاري ومسلم وترمذي ونسائي وابن ماجه ودارقطني وابن خزيمة وفلان وفلان وفلان. ويا أخي شا أقول لك، إذا أردت أن أقول لك 1,000,000 رجل من العلماء، قل زيادة على ذلك، هؤلاء عنوا واهتموا بأخبار النبي وبأحاديث النبي. ولهذا قال: فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، وللدواوين حساب وكتاب. وهؤلاء رواة الحديث علماء الأخبار، أمرهم كأمر من قال: وإذا تكون كريهة يدعى لها، وإذا يحاس الحيث يدعى جنده. إذا تكون كريهة حديث يأتون إلى علماء الحديث، ما رأيك في هذا؟ صحيح؟ مو صحيح؟ وإذا يحاس الحيث يدعى الحيث عسل ودقيق وتمر، يدعى أخويا أخي جندب ولا يدعى أنا. هذا شأن أهل الحديث الذين قال النبي فيهم، الذين قال الذهبي فيهم. قال الذهبي رحمة الله عليه: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، دائما مع النبي، قال النبي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشتغلون إلا بآثار النبي وأخبار النبي. وقال الذهبي: أهل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق فوجوههم لا لا ناظرة لا لاؤها كتألق البرق لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل الحديث الذين يذكرون أخباره وآثاره وقال نظر الله امرأ يعني زين الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ مبلغ أوعى من سامع صلى الله على رسوله. ظهر الغبار الساطح في السماء فاستقسمت بالأزلام مرة أخرى وكما قلت لك 100 ناقة فخرج الذي أكره لا أضره فناديتهما بالأمان فوقفا لي وركبت فرسي حتى جئتهما ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهما أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا محمد إن قومك قد جعلوا فيكم الدية وأخبرتهما أخبار ما يريد الناس به وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم ينزعان شيئا لم يريدا مني شيئا من الطعام ولا من الشراب ولم يسألان إلا أن قال أخذ عنا فسألته أن يكتب لي كتابا يا محمد اكتب لي كتاب كتاب أمر هذا الكتاب أخذه آمن به ولي حاجة في هذا الكتاب في المستقبل فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أو أمر عامر بن فهيرة أن يكتب له الكتاب دفع الكتاب أخذ الكتاب وهو مشرك وما أظهر هذا الكتاب إلا في عام هوازن أتى إلى النبي في عام هوازن والنبي عليه الصلاة والسلام بهوازن قرب الطائف حتى بلغ إلى النبي وأعطاه الثقات كما ستسمع إن شاء الله تعالى فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم جل ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري وقال موسى بن عقبة موسى بن عقبة شيخ علماء السيرة إذا قال موسى بن عقبة على الرأس والعين قال موسى بن عقبة أخبرنا ابن شهاب الزهري حدثني عبد الرحمن بن مالك ابن جعشم المدلجي أن أباه أخبره أن أخاه سراقة بن جعشم أخبره ثم ساق الحديث كما سبق وزاد فيه هذه زيادة ذكرها الذهبي لأنها لم تذكر في الرواية وأخرجت سلاحي عندما أراد أن يذهب ليلقى النبي ومن أخرجت سلاحي ولبست لامتي اللامة توضع على الرأس قلنسوة من حديد حتى لو ضرب بالسيف لا تبلغ إلى الدماغ ولا إلى الرأس لامة تسمى لامة أو المغفر أيضا يوضع على الرأس لئلا يصاب بأذى أخذا بالأسباب قال سراقة ولبست لامتي وفيه فكتب لي أبو بكر ثم ألقاه إلي فرجعت إلى قريش لما رأى أبو جهل نعمة الله عليه قال له إن قال إن سراقة رجع إليكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به وجه سراقة ما هو الأول سراقة لابد أن حصل له شيء فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى فتح الله مكة وفرغ رسول الله من حنين خرجت لألقاه ومعي الكتاب من السنة الأولى الهجرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثانية عام الفتح كان بالسنة الثانية 8 سنوات وهو مرتبط بهذا الكتاب ولم يسلم ما أراد الله تعالى لو أن يسلم إلا في هذا اليوم فدخلت بين كتيبة من كتائب الأنصار يوم حنين الأنصار ملتفين بالنبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أن وقع النصر ووقعت قسمة الأموال هذا 100 بعير هذا غنم بين جبلين عيينة بن حصن أعطوه كذا صفوان بن أمية أعطوه كذا ما عرف الأنصار شيء، لا غنم بين جبلين ولا شيء. أصابهم حزن، تجمعوا، لعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة يريد أن يذهب إلى قومه، ما أطال شيء، بلغ الخبر رسول الله، جمع الأنصار، تعالوا الأنصار الأوس والخزرج الذين كانوا بالمدينة غير أبيه، من انتمى إلى غير أبيه وهو يعلم أن هذا الأصل هذا ليس الأصلي، انتمى إلى غير أبيه، فالله تعالى يعاقبه أشد العقاب. صلى الله وسلم على رسول الله. الأنصار يقلون والناس يكثرون، ولهذا قال لهم: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والإبل وتعودون برسول الله؟ وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة، لأن الهجرة عند النبي كلمة هجرة أمر عظيم عند رسول الله، هاجر ترك بلاد مكة وأتى إلى طيبة، الموضع الذي ترعرع فيه، الموضع الذي ولد فيه، ترك عشيرته مهاجر إلى هذه المدينة طيبة، لولا الهجرة لكنت امرأ الأنصار. والله الأنصار لهم أن يتشرفوا بهذه الألفاظ التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ومن المعلوم الأنصار تفرقوا، منهم من ذهب إلى إفريقيا، منهم من ذهب إلى مصر، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى العراق. ولهذا إذا عاد أحد إلى طيبة وقال: أنا عندي نسب، أنا أنصاري، لا تقل له كذاب، لا تقل له مخبال، لا تقل له كيف تكون أنصاري أنت؟ ومن أين جيت أنت أنصاري؟ الناس مناء في أنسابهم، الناس مناء في أنسابهم. الخلاصة: نسير مع سراقة. قال سراقة: فدخلت بين تزيد من كفائد الأنصار، فطفقوا يقرعونني في الإماع ويقولون لي إليك إليك، يعني ابتعد 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 عن رسول الله، حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، أنظر إلى ساقي في غرزي، يعني راكب الرسول على الناقة ووضع رجله في الغرز، الغرز حديدة طوبة حتى يركب يستعين بها الراكب على الجلوس على الفرس، فنظرت إلى ساقي صلى الله عليه وسلم في غرزي كأنها جمارة بيضاء زكية ناصعة، فرفعت يدي بالكتاب فقلت: ادر اليوم يوم رفع، اليوم يوم كتاب، تعال اقرا بالليل يا سراقة. قال: فأسلمت، ثم ذكرت شيئا أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: سأله عن الضالة، الضالة التي تضل، ضالة الغنم، ضالة البقر، ضالة الإبل، فأجابه رسول الله. وسأل النبي عن شيء آخر، قال: وصرب وسبت إلى رسول الله سبقتي، أسلم وأسر إسلاما. رواية أخرى: وقال البكائي عن ابن إسحاق: حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أتى نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم، خرجت أسماء إليهم، فقالوا: أين أبوك؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده شلة، وكان فاحشا خبيثا، فلطم من على خده، لطم هذه الفتاة، لأنه سأل: أين أبوك؟ قالت: لا أدري أين أبي. فلطمني لطمة فرح منها قرطي، القرط الحلق الذي يوضع في الأذن. رواية أخرى: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدتي أسماء قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه، اللهم ارض عنه، أخذ المال كله، 5,000 أو 6,000 درهم، فانطلق به معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة
وقد ذهب بصره صار أعمى، قال والله إني لا أراه فجعكم في نار مع نفسي. ذهب وأخذ المال معه.
هذا والد أبو بكر يقول الكلام.
قال قلت كيف يا أبت يا جدي لا ما حصل هذا،
قد ترك لنا خيرا كثيرا.
قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في قوة من البيت في نافذة موضع البيت، أخذت أحجار ووضعتها، كان أبي يضع فيها